بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. موعدنا في هذا اللقاء أيها الأحباب أن نتكلم عن بعض مسائل الاعتكاف، ولا شك أن الاعتكاف موضوع طويل ومسائله كثيرة، ولكن ليست كل مسألة فرعية يحتاجها المعتكف، ولذلك يعني سأذكر إن شاء الله تعالى الموضوع في اختصار شديد وبنقاط رئيسية حتى تتضح الصورة بشكل مجمل لدى من يريد أن يعتكف. الاعتكاف عبادة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب من القرآن الكريم، يقول الله عز وجل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. أما من السنة فالحديث في ذلك كثيرة، منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتكف العشر الأواخر، يعني من رمضان، حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. وهذا الحديث مهم، جميع الأحاديث مهمة، لكن أعني أنا في مسألة الاعتكاف هذا الحديث له أهمية لأمرين اثنين. الأمر الأول أن فيه دلالة على مشروعية الاعتكاف، كما تقول عائشة: اعتكف العشر الأواخر. ثم كذلك فيه رد على من ذهب على ما ذهب إليه بعض أهل العلم أن الاعتكاف منسوخ، قالوا الاعتكاف فقط في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه رد صريح واضح بدليل قولها قالت: ثم اعتكف أزواجه من بعده. والاعتكاف إلى يومنا هذا، بل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يعني لا يزال كثير من المسلمين بحمد الله عز وجل في مشارق الأرض ومغاربها، في أمريكا، في أوروبا، في الصين، في أستراليا، في فضلا عن دول العالم الإسلامي، يعتكف المسلمون. وهذه الأمة بحمد الله عز وجل في المجمل لا تجتمع على ضلالة، فهي سنة باقية. إذن فقط أقتصر على هذا الحديث كسبا للوقت. الإجماع، نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على مشروعية الاعتكاف، نقل ابن المنذر، ابن حزم، ابن قدامة، وغيرهم كثير من أهل العلم ممن نقلوا الإجماع وعدم الخلاف بين أهل العلم على مشروعية الاعتكاف. سؤال قبل أن نذكر مسائل الاعتكاف: هل هناك فضل خاص للاعتكاف؟ يعني هل هناك مثلا في السنة حديث يقول فيه الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اعتكف له كذا وكذا؟ وردت أحاديث ولكنها كلها ضعيفة، ولعل من أقواها ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من اعتكف ليلة كمن أتى بعمرة، ومن اعتكف ليلتين كمن أتى بعمرتين، وهكذا، ولكنه لا يثبت. فقرر أهل التحقيق من أهل العلم فيما وقفوا عليه وفوق كل ذي علم عليم أنه فيما بين أيديهم لم يقفوا على حديث ثابت يدل على فضيلة وخصيصة للاعتكاف، ولكن من حيث الجملة، يعني أقصد كأدلة عامة على فضله، لا شك يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف، لكن لتلاحظ أن ليس الاعتكاف ليس له فضل لذاته، إنما الفضل متعد لغيره، هو وسيلة وليست غاية. لذلك هذا يدل، يعني يجرنا إلى مسألة وهي تعريف الاعتكاف. الاعتكاف طبعا كسائر العبادات يعرفه أهل العلم تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. التعريف الاصطلاحي أو تعريف الشرعي مأخوذ من التعريف اللغوي. التعريف اللغوي: الاعتكاف هو من اللزوم والمواظبة والمكث، كما قال إبراهيم، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم في سورة الأنبياء: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. إذا الاعتكاف في اللغة، طبعا في الآيتين هاتين الاعتكاف المقصود لغوي وليس شرعيا، يعني عاب الله عز وجل عليهم، أو عاب هذان النبيان على قومهما موسى عليه الصلاة والسلام وكذلك إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، أنهم على هؤلاء الذين هم عكوف، يعني يلازمون ويواظبون على عبادة الأصنام. إذا الاعتكاف في اللغة اللزوم المكث، إذا لازم الإنسان شيئا فإنه يكون معتكفا عليه. المعنى الشرعي مأخوذ من هذا المعنى اللغوي، وهو لزوم المسجد لطاعة الله تبارك وتعالى. هذا هو معنى الاعتكاف من ناحية الشرعية، لزوم المسجد، المكث في المسجد لطاعة الله تبارك وتعالى. إذن هذان ركنان كما قال ابن تيمية رحمه الله وغيره، هذان ركنان الاعتكاف: البقاء والمكث مع النية. كما قلنا في الصيام، الصيام له ركنان: إمساك عن المفطرات مع النية. إذن هذا هو الاعتكاف، تعريفه الشرعي واللغوي. أما عن حقيقته فلأهل العلم لهم كلام جميل، ذكر ذلك ابن رجب في لطائف المعارف، وكذلك أيضا ينقل عن ابن القيم عليه رحمة الله أنهم قالوا الاعتكاف حقيقته، ما يتكلمون عن تعريفه. يعني إن شئت أن تقول باللغة العصرية، بلغة الإدارة العصرية، أهدافه، ما هي أهداف الاعتكاف؟ هذا معنى حقيقة الاعتكاف. قالوا: قطع العلائق عن الخلائق والتفرغ لعبادة الخالق. في تعريفهم يقولون: قطع العلائق عن الخلائق والاتصال بخدمة الخالق. لكن هذه الكلمة خدمة الخالق يعني كلمة غير جيدة، أن يعني يقال أن الله عز وجل يخدم، هذه الكلمة غير مقبولة، غير جيدة أن تنسب لله تبارك وتعالى، لأن ما دل على كتاب ولا سنة ولا عليه عمل السلف، إنما هذه من يعني مما أحدثه بعد ذلك أرباب التصوف والسلوك والعلم عند الله عز وجل. لذلك أنا أقول خدمة، لذلك بدلت عن عمد يعني، والتفرغ لعبادة الخالق، فهي قطع العلائق المقصود بالعلائق القلب، لأن هذا المقصود من الاعتكاف أيها الإخوة. بعض الناس في واقعهم لو مكث في بيته أنفع له، أنفع من اعتكافه في بيته، قد يكون مرتبا. أنا لا أزهد في الاعتكاف، أعوذ بالله أن أزهد في أمر حث عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم أو فعله على الرأس والعين صلوات ربي وسلامه، لكن نقول هذا الأمر لم يشرع لذاته، إنما شرع لتحقيق غاية، لتحقيق هدف. ما هو الهدف؟ أن يتفرغ الإنسان، قطع العلائق، كل أمر يشغلك في الدنيا الاعتكاف من المفترض أن يعينك على قطعه. أما ما نراه في واقعنا، وأنا لا أعمم لكن أقول هذا موجود، من أناس يعتكفون فيكون اعتكافهم سببا لضياع أوقاتهم. أنا أرجو من الإخوة اللي جالسين في آخر المسجد يحرص أن لا يكون جالس بين الظل وبين الشمس، اللي جالس في آخر المسجد الآن متسند على الطوفة يحرص أن لا يجلس بين الظل والشمس، لأن هذا يعد مجلس الشيطان، إما أن يجلس في الظل كله أو أن يجلس في الشمس كلها. أظنك جالس في تأخذ يمني شوي أفضل، لو تلخدت ذات اليسار أفضل لك. نعم الله يجزاك خير. طيب فنقول أيها الإخوة، الذي بعض الناس يأتي إلى 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 المعتكف فتنظر إلى واقعه تجد أن يومه سبهلله، كله طلبات من مطاعم وطلبات عصير وسمار، وهذا واقع. بل أخبركم أمرا ليس بسر، كنت إماما قبل صلى الله عليه القبول ما يزيد على 10 سنوات في أحد مساجد منطقة من المناطق في الكويت. جوني شباب قالوا يا شيخ بدنا نعتكف، قلت حيها لاعتكفوا، نفرح عندما نرى أن الشباب يعتكفون ونشجعهم. أخواننا خلوا المسجد ملعب ردحة وكرة ولعب مسابقات يا شباب جزاكم الله خير، مسجد ما هو استراحة، مسجد ما هو شاليه، إما أن تعتكف كالبشر أو تذهب بيتك جزاك الله خير. ولذلك كثير من الأخوات المساجد الكبيرة التي يعني يكثر فيها المصلون لصلاة القيام فتوضع السرادق تشتكي، بل بعض النساء تبكي، ما أسرع دمعة المرأة، تبكي تقول الأولاد جالسين في المصليات الخارجية سوالف ولعب سوني والألعاب الإلكترونية هذه، أي اعتكاف هذا؟ بل حقيقة يجب على ولي الأمر أن يتقي الله وأن يعلم هذا من إيذاء المؤمنين والمؤمنات، وهذا يعد من كبائر الذنوب، هذا يعد من كبائر الذنوب أن يتسبب الإنسان في إيذاء إخوانه وأن يفسد عليهم لذة عبادتهم. فما يصلح بعض الأمهات جزاها الله خير ولدها ضايقها في البيت روح المسجد تقول له، يعني كانها تقول له روح عذ الناس في المسجد ولا تزعجني في البيت، لتعلم أن هذا كما قلت أعيد مرارا وتكرارا من كبائر الذنوب، لا سيما إذا علمت وعرفت أو غلب على ظنها أن ولدها في شقاوة وعارف أنه بيروح هناك لن يصبر لمدة ساعتين على الصلاة والقرآن والذكر، أكيد سيلعب ويركع، لا يجوز أيها الإخوة، لا يجوز. إذا أتيت بأولادك فعليك أن تراقبهم، لن تراقبهم تركتهم وجدت منهم شقاء، عليك أنت أن تقوم ولا تنتظر إمام المسجد أو فلان أو الآخر يقوم ويخطئ، الناس ما يقبلون يا أخي، لتحرص على هذا الأمر. فأقول الاعتكاف قطع العلائق، لذلك كان عليه الصلاة والسلام ضرب له خباء كالخيمة في مسجده، كان عليه الصلاة والسلام يدخل إلى خبائه ينعزل تماما حتى في المسجد ينعزل لئلا يكون قريبا من الإخوة والصحابة، فيعني يتجاذبون، تجاذب الحديث ليس حراما للمعتكف، سنذكر إن شاء الله عز وجل في ختام الدرس ما يحرم على أو الأمور التي لا تحرم على المعتكف كالكلام والأكل والشرب وإلى ذلك، لكن لا يجعل هذا هو الأصل، يقضي طيلة ليله سوالف وتحدث، بعضهم نكت بعضهم يعني قد يقعون في الأمور المحرمة غيبة ونميمة، أي اعتكاف هذا يا مسلم؟ لذلك لتعلم أن حقيقة الاعتكاف قطع العلائق، الأصل اعتكفت لماذا؟ لتتفرغ لعبادة الله، لذلك لابد أن ينتبه هذا الأمر، فحقيقته قطع العلائق عن الخلائق والتفرغ لطاعة أو لعبادة الخالق. طبعا يشرع للمعتكف ويستحب له أن يقضي هذه الأوقات بين صلاة وقراءة قرآن وذكر وتسبيح واستغفار ودعاء، يتقلب من عبادة إلى أخرى حتى إذا شعر بشيء من التعب والملل لا بأس بأن يعني يستلقي قليلا، وأيضا حتى في استلقائه ينوي أن يتقوى على طاعة الله تبارك وتعالى، لكن جل وقته في خلوة. الاعتكاف نوع من أنواع الخلوة المشروعة أن ينعزل في مكان في المسجد وأن يكون فراشه ليس يعني قريبا إن استطاع، وإن اتسع المكان أن لا يكون قريبا من إخوانه حتى لا يتساهل في مخالطتهم وفي الإكثار فتذهب اللحظات والساعات. كذلك أنبه حقيقة وأشير إلى قضية قد يغفل عنها البعض، وأرجو أن أكون مصيبا في ذلك، أن الإنسان الذي عنده أسرة ومسؤولية، زوجة وبيت وأولاد، ينبغي له أن يوازن، أن يوازن بين اعتكافه وتفرغه وبين مكثه في بيته، يرى المصلحة. لأن الاعتكاف إذا كان في اعتكافه وقوع في محظور ووقوع في مخالفة بأن يفرط في مسؤولية وهو يعلم أنه مثلا لن ينضبط هذا البيت بعدم وجوده، وربما وقعوا في أمور محرمة، وربما ضيعوا واجبات، فهو لابد أن يوازن وأن يغلب المصلحة المتعدية على المصلحة اللازمة. فبقاؤه في بيته وقيامه على شؤون أهله ومراعاتهم مصلحة متعدية، واعتكافه لوحده مصلحة لازمة، يعني له فقط لا تتعدى على الآخرين. لذلك أقول لا بد أن يوازن الإنسان، وليعلم أن الله تبارك وتعالى لو اطلع على قلب ذلك المسلم الذي وعلم من قلبه صدق النية إرادة الاعتكاف بل أي عبادة، لو نواها الإنسان بنية صادقة والله عز وجل مطلع على القلوب وما تخفى السرائر، يؤجر على هذا العمل وإن لم يقم به، والشواهد على ذلك كثيرة من السنة ومن الكتاب كذلك، كما قال في سبحانه وتعالى في خواتيم التوبة: ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. كانوا في المدينة، بعض الصحابة منعهم الخروج إلى غزوة تبوك، بعدت عليهم الشقة، معذورين، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أقواما في المدينة ما قطعوا واديا إلا كتب لهم مثل الأجر، وهم في المدينة جالسين. ليش؟ نية. لو مات الإنسان، لو سأل الإنسان الله عز وجل، لو سأل الإنسان ربه تبارك وتعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. لو نوى الإنسان بصدق أن يقوم ليلة وبذل الأسباب ثم غلبته عيناه كتب الله له قيام هذه الليلة، وكان نومه صدقة من الله عليه. حديث كثيرة في هذا المعنى. لذلك أقول عليك أن توازن، لا تذهب إلى الاعتكاف وتترك الحبل على الغارب. أما إذا علمت أنهم يعني سيسيرون في يعني وجودك، وجودك أو عدم وجودك معهم يستويان تقريبا، فهنا اذهب لا إشكال. أما أن تذهب وتضيع البيت والأولاد، لا، قيامك على بيتك واجب، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وأداءك لهذا الاعتكاف مستحب سنة. فأقول والله أعلم لا بد أن يوازن الإنسان بين هذه القضية، وأعيد أنا لا أزهد في الاعتكاف، بل والله الإنسان يفرح عندما يرى هؤلاء القوافل، قوافل المعتكفين يقبلون على بيوت الله عز وجل، والله أن كل مؤمن يفرح من وجود أمثال هؤلاء. هل يشرع الاعتكاف في غير رمضان؟ الجواب نعم. طبعا كل مسألة أذكرها، غالب المسائل خاصة الآن سندخل في الأمور الفقهية، غالبها فيها في خلاف، والعلماء اختلفوا على قولين وثلاثة وتارة أربعة، لكن طبعا المجلس ولا الوقت يناسب لبسط الخلافيات، فنذكر إن شاء الله تعالى ما رجحه أهل التحقيق من هذه المسائل. فنعم، الجواب نعم، يشرع الاعتكاف في غير رمضان بمعنى آخر لا يشترط الصوم للاعتكاف. والأثر المروي في ذلك لا اعتكاف إلا بصوم لا يصح، بل جاء ما يدل على خلافه. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتكف في العشر الأواخر في إحدى الرمضانات، فاستأذنته عائشة رضي الله تعالى عنها أن تعتكف فأذن لها. ثم أيضا جاءت زوجته حفصة وغيرهن رضي الله عنهن، فخرج صلى الله عليه وسلم وكان قد عندما أذن لها دخل إلى خبائه، فعندما خرج وجد هذه القبب الخيام الصغيرة ضربت في المسجد، فقال ما حملهن؟ لماذا؟ البر، يعني أردنا البر والثواب، فأمر بهذه الخيام أن تزال، وقطع اعتكافه عليه الصلاة والسلام، واعتكف، هذا هو الشاهد، واعتكف في العشر الأواخر من شوال. وطبيعي أن العشر الأواخر ليست من رمضان. كذلك مما يدل على ذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن يعتكف يوما أو ليلة في المسجد الحرم، والمشهور ليلة، فأذن له عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن الليل في أي ليل، في رمضان أو غير رمضان، ليس محلا للصيام، فدل ذلك أنه لا يشترط للاعتكاف في رمضان. نعم الآكد أن يكون في العشر الأواخر من رمضان، لكن لا يشترط، بمعنى نقول لو اعتكف الإنسان خارج رمضان اعتكافه باطل، وكذلك لا يشترط للاعتكاف الصوم. ما هو أقل مدة زمن للاعتكاف وأكثره؟ أما أكثر زمن للاعتكاف فليس هناك حد لأكثره، مفتوح، ما لم يوقع الإنسان في محظور شرعي. يعني شخص قال أريد أن أعتكف شهرا، ما في ما يمنع اعتكف، لكن بشرط إذا أوقعك في محظور شرعي، مثلا كأن تضيع أهل بيتك، هنا وقعت في محظور شرعي، يجب عليك أن تقطع اعتكافك. إذا من حيث الأصل ليس هناك حد لأكثره، وهذا باتفاق أهل العلم، إلا اللهم يعني ما روي عن الإمام مالك فيما أذكر أنه حده بشهر واحد، وهذا حقيقة لا دليل عليه. فالصحيح أنه ليس للاعتكاف حد لأكثره. أما لأقله، أقل اعتكاف، هنا مسألة قوية معترك بين أهل العلم، أقل مدة ممكن أن يعتكفها المسلم، خلاف، منهم من يقول يوم وليلة أقل شيء، منهم من يقول يوم أو ليلة، منهم من يقول عشر ليالي أو عشرة أيام لفعله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول يكفي ولو لحظة، بل قال الإمام الشافعي رحمه الله فيما يروى عنه لو مر مرورا في المسجد ويعني دخل من باب وخرج من باب آخر ونوى الاعتكاف يعتبر معتكف. يعني مسألة محل خلاف، وكل له دليله أو يعني نظره، ليس شرطا يكون دليل، قد يكون تعليل ونظر، لكن الراجح والله أعلم أن أقل مدة للاعتكاف يوم أو ليلة. اليوم يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كما نصوم الآن، هذا يعتبر يوم، أيام معدودات. والليلة تبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، يوم وليلة ليس شيئا بينهما. فأقل مدة للمعتكف أن ينوي يوم أو ليلة. طبعا لو نوى يوم وليلة من باب أولى، نقول أقل مدة. الدليل حقيقة ليس هناك دليل صريح، في دليل لكنه ضعيف. الدليل على ذلك والله أعلم حديث عمر أنه يعني استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتكف يوما أو ليلة فأذن له، قال أهل العلم، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه خلافه. ولو كانت القضية يجوز للمعتكف أن يعتكف ولو للحظات لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولفعلها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بما أن المقتضى كان قائما وكانوا حريصين على الخير ولم يفعلوه إذن دل أنه غير مشروع. هذا هو الصحيح والله أعلم، أو الأقرب أن أقل مدة يوم أو ليلة. فما يصلح أن يقول أعتكف ساعتين أو ساعة أو نصف ساعة أو المغرب والعشاء، أقول لا أقول حرام لعدم صراحة الأدلة في ذلك، لكن نقول الأولى والأقرب للصواب أن لا يكون اعتكافه أقل عن يوم أو ليلة، لأن هذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هذا هو زمن الاعتكاف، حده حد أكثره وأقله. نأتي إلى شروط صحة الاعتكاف. الشرط الأول الإسلام، وطبعا هذا شرط في جميع العبادات، لا بد أن يسلم الإنسان. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. إذن لم يقبل الله تبارك وتعالى النفقة من هؤلاء الكفار لسبب أنهم غير مسلمين. أسلم ثم صلي وزكي وصم، لكن أن تؤدي العبادات قبل أن تسلم لا تقبل منك، مع أنه سيحاسب عليها، كما قال الله عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. إذن الإسلام أو أن يكون مسلما، كذلك النية، وهذا شرط عظيم لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو دخل الإنسان وجلس ولم ينوي الاعتكاف، والنية محلها القلب، وهذه من البدع أن يتلفظ الإنسان بالنية، يقول نويت أن أعتكف لله عز وجل في مسجد الخليفي 10 أيام لعام لرمضان لعام 1431، يقول كل هذا بدعة. بس يقول أخي تعبت قلته، نقول وهل العبادة تثبت بتعبت أو لم تتعب؟ تثبت العبادة ما فقط السنة، إذن فقط النية بقلبك، والنية محلها القلب، والله عز وجل يعلم ما في القلوب، إذن لا بد من النية. الشرط الثالث العقل، لأن الاعتكاف عبادة، والعبادة لا بد لها من نية كما سمعتم، والمجنون لا نية له. الشرط الرابع التمييز، أن يكون مميزا، يعني لا يشترط في المعتكف أن يكون بالغا، حتى الصغير ممكن يعتكف، لكن العلماء قالوا لابد أن يكون مميزا، والمميز هو غالبا المميز الذي بلغ 7 سنوات في الغالب، ولا من الممكن أن يكون المميز أقل من 7 سنوات، كما قال النووي رحمه الله، قال المميز هو الذي يحسن الخطاب ويفهم هو الذي يفهم الخطاب ويحسن الجواب، هو الذي يفهم الخطاب ما تقول له ويحسن الجواب، هذا هو المميز، وإن كان أقل من 7 سنوات، لكن في الغالب الأطفال والحكم الغالب لا يميزون إلا إذا بلغوا 7 سنوات، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فدل ذلك أنه علق هذا الأمر بسن معينة، لأن غير المميز كما قلنا لا عقل له أو لا يحسن أن ينوي، وهذه عبادة تفتقر النية. من الشروط المهمة في الاعتكاف لصحة الاعتكاف الطهارة من الحيض والنفاس. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، الآية. فلا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد، هذا هو الصحيح لعدة أدلة. هذا الدليل الأول، إذا كان الله عز وجل منع الجنب من المكث في المسجد، والجنب لا شك أنه أقل تلويثا وضررا من الحائض والنفساء. الجنوب ما في شيء يسيل منه ويخرج منه، انتهى، لكن الحائض والنفساء ممكن أن تلوث، خصوصا إذا ركضت المرأة، يعني استحيضت حيضة شديدة، فمن الممكن أكرمكم الله أكرم هذا المكان أن تلوث المسجد، فلذلك من باب أولى أن تمنع الحائض. كذلك حديث أم عطية، حديث أم عطية عندما قالت أمرنا في صلاة العيد أن نخرج العواتق والحيط وذوات الخدور، يعني للمصلى لصلاة العيد. قالت ويعتزل الحيض المصلى، مصلى العيد أخف حكما من المسجد، ولذلك لا تشترط له تحية مسجد كما تشترط للمسجد، فالمصلى العيد أخف، ومع ذلك أمر الحبيب صلى الله عليه وسلم الحائض أن تعتزل المصلى، فالمسجد من باب أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله تعالى عنها افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، عندما حاضت في حجة الوداع. يقول ابن تيمية رحمه الله في رده على مسألة أن الطواف لا يشترط له الطهارة، وأوردوا عليه هذا الحديث فرد عليهم قال منعت الحائض ليس لأجل الطواف وإنما لأجل دخولها في المسجد، تمنع الحائض. فلذلك حقيقة هذا شرط يعني صحيح، أن الحائض أن من شروط صحة الاعتكاف الطهارة من الحيض والنفاس. كذلك من شروط صحة الاعتكاف، وهذا أيضا شرط مهم للنساء، وربما ما نحتاج السنة هذه لأن الأوقاف منعوا تعميم، عندنا يأكدون عليه وزارة الأوقاف أخواننا يقولون ممنوع، وهذا قد نبهت عليه قبل ليالي وسأعود التنبيه في هذه الليلة إن كان في العمر بقية، أنه ممنوع اعتكاف النساء، المصليات ستغلق، لن يسمح لأي امرأة تعتكف. فلكن على كل حال هنتكلم الآن عن مسائل يعني عامة. فقال أهل العلم من شروط الاعتكاف أو صحة الاعتكاف بالنسبة للمرأة أن يأذن زوجها، أن يأذن زوجها كما قال عليه الصلاة والسلام لا تصوم امرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه. فكيف تذهب وتعتكف وتمكث دون إذنه؟ بل جاءت السنة بذلك. عائشة رضي الله تعالى عنها عندما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم استأذنته، استأذنته للاعتكاف فأذن لها. إذن لا يجوز للمرأة أن تعتكف دون إذن زوجها أو دون إذن وليها، ولو خرجت دون إذن زوجها واعتكفت يجوز له أن يبطل اعتكافها وأن يخرجها من معتكفها، هذا حقه. كذلك من شروط الاعتكاف أن يكون في مسجد، وهذه مسألة مهمة، اتفق العلماء، نقل ذلك الاتفاق القرطبي كما قال أجمع العلماء أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، وهذا الإجماع نقل عن غير واحد من أهل العلم. إذن من حيث الأصل الاعتكاف لا يجوز إلا في المسجد، وبذلك يكون جواب لسؤال تسأله في كل سنة بعض الأخوات هل يجوز لي أن أعتكف في مسجد بيتي؟ الجواب لا. تقول أجعل لي غرفة في البيت مثلا وأعتكف، الجواب هذا أمر غير مشروع، بدليل لو كان هذا الأمر مشروعا لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته إليه، كما قال لهن لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، صلاة المرأة في البيت أفضل من صلاتها، حتى قال بعض العلم أفضل من صلاتها في الحرم لو كانت من سكان الحرم، لأن هذا حديث عام، والنبي عليه الصلاة والسلام قاله وهو في المدينة النبوية ومسجده الصلاة فيه بألف صلاة، ومع ذلك لم يخصصه ولم يستثنه، لم يقل إلا المسجد الحرام ومسجد الكعبة والأقصى مثلا. إذن هذا عام، وهذا من حرص الشريعة أن تمكث المرأة في بيتها، لأنها هي المصنع الحقيقي الذي يصنع فيه الأبطال والفضلاء والعلماء والمبدعون والمفكرون والمصلحون والأخيار، هذا هو المصنع الحقيقي. لذلك حرص الإسلام أن تمكث المرأة في بيتها. فهذا بالاتفاق أنه لابد أن يكون في مسجد. أي مسجد؟ أيضا محل مسائل من الخلاف القوي فيها بين العلماء. الزبدة والله أعلم أنه أن الاعتكاف يشترط فيه أن يكون في مسجد تقام فيه الصلوات الخمس. إذا كان لرجل إذا أراد أن يعتكف الرجل لابد أن يعتكف في مسجد تقام فيه الصلوات الخمس. طيب واحد يقول هل من الممكن أن يوجد مسجد لا تقام فيه الصلوات الخمس؟ الجواب نعم ممكن. كان يكون مثلا في بعض المساجد النائية البعيدة في الضواحي البعيدة مثلا مسجد يعني ما يصلى فيه في الأسبوع إلا مرة مثلا لعدم وجود أناس يذهبون إليه مثل موجود مثلا في بعض المزارع والشاليهات والأماكن هذه. فمن الممكن أن يوجد مسجد وقائم لكن ليس يعني لا تقام في صلوات الخمس. مثل هذا المسجد لا يصح على الصحيح لا يصح اعتكاف الرجل فيه لأن صلاة الجماعة واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم. وبالتالي سيحتاج هذا الرجل الذي اعتكف في مسجد غير جامع أو لا تقام فيه الجماعة بشكل دائم للخروج المتكرر، وهذا الخروج المتكرر ينافي أصل الاعتكاف. أما المرأة لو قدر يجوز لها أن تعتكف في مسجد لا تقام فيه الصلوات الخمس لأن في الأصل هي لا تجب عليها صلاة الجماعة. إذن ليكن كلامنا مخصص أكثر على الرجال، فالرجل من شروط صحة الاعتكاف لابد أن يكون في مسجد تقام فيه الصلوات الخمس حتى لا يتكرر خروجه من المسجد. أما أن يكون المسجد جامعا بمعنى أن تقام فيه الجمعة فهذا هو الأفضل. الأفضل أن يختار مسجدا جامعا حتى خصوصا إذا نوى اعتكافا ويعلم أن في هذه الفترة التي نواها تتخللها جمعة، لأن بالحالة هذه سيضطر للخروج ويجب عليه أن يخرج. لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة وتخلل اعتكافه صلاة جمعة يجب عليه أن يخرج، وهذا الخروج لأداء صلاة الجمعة لا يبطل اعتكافه، لا يبطل اعتكافه، يصلي الجمعة ويرجع، ولا يلزم بأن يخرج. مثلا بعض الناس قد يقول ستخرج الجمعة إذا تخرج مع الأذان تسمع الخطبة وترجع على طول، غير صحيح، بل يجوز له أن يخرج مبكرا، بل يستحب له كما يستحب لغيره أن يخرج مبكرا، بل قال أهل العلم لو جلس بعد صلاة الجمعة في المسجد الذي خرج إليه لو مكث فترة من الزمن لا يبطل اعتكافه لأن هذا الأمر لا ينافي الاعتكاف. فالشاهد أنه لو الأفضل أن يعتكف في مسجد جامع حتى لا يضطر إلى الخروج. إذن هذه حقيقة أهم شروط الاعتكاف. نأتي الآن على نختم بمسألتين. المسألة الأولى وهي وقت دخول المعتكف، متى يستحب له أن يدخل إلى معتكفه؟ قولان لأهل العلم، والظهر والله أعلم الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يدخل قبل غروب شمس ليلة 21، يعني الآن الفترة هذه الآن باقي تقريبا قرابة الساعتين على غروب شمس يوم 20 من رمضان، وهذه أيضا تسمى شمس ليلة 21، وليلة 21 هي أول ليالي العشر المباركات. فلذلك من السنة أن يدخل معتكفه قبل غروب شمس ليلة 21، هكذا فعل صلى الله عليه وسلم أنه دخل في هذه المدة، وكذلك لأنه كان يعتكف العشر والعشر تبدأ من ليلة 21. أما قول عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان إذا صلى يعني عليه الصلاة والسلام الصبح دخل معتكفه، قد يقول إنسان في تعارض، دخل معتكفه إذا صلى الصبح وأنت تقول قبل غروب الشمس، ليس هناك تعارض بحمد الله عز وجل. فإن مقصود حديث عائشة دخل معتكفه يعني خباءه. احنا قلنا في المسجد كانت توضع له خيمة، فهو الآن دخل المعتكف قبل غروب الشمس كما ذكرت لكم، وكانت كان من هديه أنه إذا صلى الصبح ذهب إلى معتكفه إلى خبائه داخل المسجد الذي اعتكف فيه. إذا ليس هناك تعارض، فمن السنة أن يدخل من أراد أن يعتكف العشر. نقول له ما ذكره جمهور أهل العلم أن الأفضل وأن السنة في حقك أن تدخل إلى المسجد الذي تريد أن تعتكف فيه قبل غروب شمس ليلة الحادي والعشرين حتى تدرك العشر من أولها. لو دخل بعد ذلك في أي وقت جاز، احنا قلنا أقل زمن الاعتكاف كم؟ يوم أو ليلة، جاز له. بعض الناس مثلا يريد أن يعتكف في الإجازة مثلا، يقول الآن على رأس عمل وما أستطيع، أنا أعتكف في إجازة مثلا، يعني يعتكف يوم، يدخل المعتكف مثلا يوم الخميس ويمكث ليلة الجمعة ويوم الجمعة وليلة السبت ويوم السبت وليلة الأحد ويخرج يوم الأحد الصباح للعمل. جيد، لو اعتكفت يوما أو ليلة هذا أمر لا بأس به. وهنا تأتي مسألة أيضا يسأل عنها كثير من الأخوة، وهي يقول يا أخي هل أستطيع وأنا أعمل مثلا، أعمل في الصباح فأعتكف الليالي، يعني أذهب للعمل ثم أرجع وأدخل للمعتكف، وثاني يوم أذهب للعمل وأرجع وأدخل للمعتكف وهكذا؟ هذا حقيقة يعني أنكره بعض أهل التحقيق يعني فيما يحضرني فتوى عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنكر هذا الأمر، وقال إما أن يأتي بالسنة على وجهه أو أن يدعها. فأن تخرج وتعتكف وتخرج تعتكف يعني لا، بالنسبة لي يصعب علينا أقول لك حرام، لكن أقول ليس من هديه عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، وليس من هدي الصالحين يفعلون هذا الأمر، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. الحمد لله، إما أنك تعتكف ليلة كاملة وتخرج، أو أنك في أيام العطل تحاول أن تعتكف إن استطعت ذلك. طيب، هذا وقت دخول المعتكف. متى يخرج المعتكف؟ السنة أن يخرج المعتكف من معتكفه بعد غروب شمس آخر ليلة من رمضان، بغروب شمس آخر بغروب شمس آخر يوم من رمضان، يوم 30 من رمضان غربت الشمس، خلاص أفطرنا انتهى رمضان، دخلت أول ليالي شوال ليلة العيد، انتهى الاعتكاف. فبغروب شمس آخر يوم من رمضان سواء 29 أو 30 يعني يسن المعتكف أن يخرج. وبعض أهل العلم يعني استحب أن يخرج بملابسه الاعتكاف حتى تكون ملابس الطاعة يعني، ويذهب إلى العيد مباشرة لصلاة العيد. وهذا حقيقة ليس لا دليل عليه أولا، بل سيترك سنن أخرى وهي الاغتسال والتطيب والتنظف، فإذا غربت الشمس يخرج ويذهب إلى بيته ويتنظف ويتطيب استعدادا للعيد. الأمر الأخير، الخروج من المعتكف. هناك خروج يبطل الاعتكاف وهناك خروج لا يبطل الاعتكاف. الخروج الذي لا يبطل الاعتكاف هو الخروج لحاجة لا بد للمعتكف منها، لا بد ولا يقع في حرج، ما عنده حديب للطعام والشراب كيف يموت؟ يخرج ويأتي بالطعام ويرجع. الأمر الآخر، احتلم أصابته جنابة، والاحتلام لا يبطل الاعتكاف بخلاف الاستمناء، والعياذ بالله أن يستمن الإنسان نكاح اليد أو بأي طريقة أو بمداومة النظر بأي طريقة أخرج المني، كما قلنا في موضوع مفسدات الصيام تماما، إذا تسبب باختياره بإخراج المني نعم هنا بطل اعتكافه. أما إذا لم يتسبب كان يكون محتلما مثلا فاعتكافه صحيح. طيب احتلم، محتاج الاغتسال، لا يوجد في المسجد الذي اعتكف فيه مكان مناسب للاغتسال، هنا يجب عليه الخروج. إذن وعليه فقس. إذن الحاجة التي لا بد للمعتكف منها لا بد أن يفعلها، ليس عنده خيار، هنا يجوز له أن يخرج من معتكفه ولا يعد هذا الخروج مبطلا الاعتكاف. أما على العكس، وهذا بالاتفاق العكس، إذا خرج المعتكف من معتكفه لحاجة له بد منها، يعني أمر ما يتعين عليه، أمر مثلا يقول والله بزور فلان، ولا مثلا سأذهب لكذا وكذا، أمر لا يتعين عليه، فهذا بالاتفاق أنه يبطل اعتكافه. أين الخلاف؟ الخلاف في المسائل التي القرب، مثلا القرب إذا اشترطها الإنسان، يقول مثلا دخل اعتكافه واشترط على ربه، وهل الاشتراط في العبادة مشروع؟ نعم مشروع، جاء في الصحيحين من حديث صفية رضي الله تعالى عنها عندما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي شاكية وخشيت أن لا تكمل نسكها في الحج، فقال لها عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي، اشترطي على ربك سبحانه وتعالى، فقولي محلي حيث حبستني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، بمعنى محلي يعني تحللي من إحرامي، إذا حبست لمرض أو منعني شخص أو كذا منعت عن إتمام النسك فسأتحلل. وفائدة الاشتراط كما تعلمون في النسك أنه يتحلل من إحرامه ولا يلزمه شيء. أما الذي لا يشترط أو لم يشترط وعرض له عارض وتحلل من إحرامه، فعليه هدي شات يوزعه على فقراء الحرم. المهم أصل الاشتراط موجود، لذلك لو قال المعتكف واشترط على ربي تبارك وتعالى أن يحضر درسا للعلم مثلا في مسجد آخر، أو أن يعود مريض، أن يعود مريضا، أو أن يصل والديه، أو ما شبه ذلك من القرب، هل يبطل الاعتكاف بذلك أو لا يبطل؟ خلاف عند أهل العلم، واختار جمع منهم أنه لا يبطل إذا اشترط، إذا اشترط، مع أننا نقول أيضا يحرص الإنسان إذا كان هذا الأمر يعني ليس فيه حاجة ملحة، طيب يعني مثلا زيارة المريض، المريض قد يكون مريض قريبا قد يكون بعيدا، إذا كان بعيدا تكفيه أن يزور مرة واحدة مثلا قبل يدخل لاعتكافه زاره وعاده، بخلاف لو كان المريض قريبا، كان يكون والدا زوجة ابنا أخا، فهنا نعم قد تكون الحاجة داعية فيشترط، وبذلك لا يبطل اعتكافه والعلم عند الله عز وجل. كذلك مجالس العلم أقول لو استغنى عنها الإنسان وأجلها وتفرغ حتى لا يقحم نفسه، لأن مسألة خلافية من العلم أن يقول ليس له أن يشترط والأصل بقاؤه. قضية المباشرة، مباشرة الزوجة ويدخل في ذلك والله أعلم الهاتف، بعض الناس مثلا يكون حديث عهد بزواج أو أن يشتاق لزوجتي مثلا فيمكث في المعتكف ويتحسر، طيب شاء الله حدك يا أخوي، قد جعل الله لك سبيلا أخرج، الحمد لله اعتكفت يوم يومين يعني اللهم ربك أخرج يا أخي، قد أباح الله. بالعكس قد يكون خروج أمثال هؤلاء أنشط له للعبادة، يعني وجد من الناس تلقاه في المسجد يدور يعني كأنه أصيب ببلاء، متعذب كأنه في سجن، قالك والله لا معتكف أنا يا أخي، يا أخي على العكس، أنت لو ذهبت إلى بيتك واستجممت وجلست مع أهلك ويعني قضيت هذه الحاجة قد يكون يعني أنشط على العودة على الطاعة والعبادة، وهذا هو المطلوب، ليس المطلوب أن تحبس نفسك بين جدران وتقول أنا معتكف. فلذلك أؤكد على هذه القضية، لأن وجد من الناس من لا يطيق هذا الأمر، فيحذر يحذر، لأن العلم يقولون المباشرة محرمة كما قال الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون. طبعا لا شك المباشرة المقصود بها الجماع، لكن أيضا المقدمات تلحق بهذا الجماع، ومن ذلك الكلام والملاطفة، فهذا أيضا يعني لم نقل يبطل الاعتكاف، لا شك يؤثر فيه، عليه أن يمتنع من هذا الأمر. إذن هذا حقيقة ما ما أردت إراده في هذا الباب وفي هذا في هذه العبادة العظيمة الاعتكاف. وأرجو من الله عز وجل أن أكون قد وفقت في يعني ذكر أهم المسائل ولملمت شتات هذا الموضوع المتشعب حقيقة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لطاعته، وأن يعيننا على صيام وقيام ما بقي من هذا الشهر الكريم، وأن يوفقنا لقيام هذه الليالي على الوجه الذي يحبه ويرضيه سبحانه وتعالى عنا، وأن يجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإدراك ليلة القدر، وأن يجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونستأنف بحول الله وقوته، غدا إن شاء الله تعالى نعود مرة أخرى على ما بدأناه في هذا الشهر من الكلام عن تراجم العلماء، ومع درسكم سير أعلام الهدى. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.